نادي المستشرقين برنامج أسبوعي يتحدث فيه صحفيون ومستشرقون من مختلف دول العالم عن أهم المواضيع الساخنة على الساحتين الدولية والإقليمية. إعداد وتقديم نزار بوش. نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو، معد ومقدم البرنامج نزار بوش. نناقش في هذه الحلقة أهم التطورات في ريفي إدلب وحلب السوريين، وخاصة بعد التقدم السريع الذي حققه الجيش السوري في تحرير مساحات واسعة وعشرات البلدات السورية من سيطرة جبهة النصرة الإرهابية والجماعات المرتبطة بها التي تدعمها تركيا. فبعد سيطرة الجيش السوري على طريق حلب دمشق الدولي، بدأت تركيا بإرسال قوات إلى قرى إدلب وإنشاء نقاط عسكرية ودعم الجماعات الإرهابية لوقف تقدم الجيش السوري. وذهب أردوغان للتهديد والوعيد بعمل عسكري ضد الجيش السوري إذا لم يتراجع إلى خلف النقاط العسكرية التركية على الأرض السورية. كما أضاف أردوغان أنه لن تستطيع الطائرات التي تقصف المدنيين في إدلب التحرك بحرية كما كانت في السابق، فيما قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا وسوريا تستهدفان فقط الجماعات الإرهابية، وذلك ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اتهم فيها موسكو ودمشق باستهداف المدنيين. للحديث عما تقدم نستضيف عضو مجلس الشعب السوري الدكتور صفوان قربي من دمشق، كما نستضيف المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو من أنقرة، وينضم إلينا الدبلوماسي الروسي السابق فيتشسلاف ماتوزف من موسكو. أهلا بكم ضيوفي الكرام. نبدأ معك دكتور صفوان، وأنت عضو مجلس الشعب وأنت من سكان إدلب أيضا، برأيك كيف سيكون الرد السوري على تهديدات أردوغان، وهل يمكن أن نشهد اتفاقا جديدا لأضنة جديدة بواسطة روسية؟
برأيي نحن في هذا المخاض، كنت أتمنى أن يبقى المخاض عنوانه الأساسي هو عنوان سياسي وليس عنوان عسكري، ولكن للأسف القسم الأكبر من مخاض الوصول إلى اتفاق أضنة جديد معدل هو قسمه الأكبر عسكري، وبالتالي سيكون هناك دماء متنوعة من كل الأطراف، وللأسف المدنيين هم من يدفع الثمن أولا وأخيرا أهالينا. المخاض هو أساسه أولا هو عدم الالتزام التركي، سنة وسبعة أشهر من المماطلة التركية في عدم وعدم إيفاء بما التزمت عليه ووقعت عليه ما بين الأصدقاء الروس والأتراك لإنشاء المناطق الآمنة، إبعاد المسلحين، فصل المجموعات الإرهابية المسلحة عمليا، إبعاد السلاح الثقيل، كل ذلك لم يتم بعذر واهية، مدد ومهل وصبر روسي سوري طويل الأجل. وماذا بعد؟ كان لابد أن تتحرك الآلة العسكرية لتحرير هذه الجغرافيا الغالية بعنوان عسكري قوي وجريء وواضح، هي رسالة سورية واضحة وروسية بنفس الوقت، هي رسالة مشتركة إلى التركي الذي يعبث في الجغرافيا عموما وليس فقط في الجغرافيا السورية، يمد أيديه إلى كل الجهات عمليا، وهو أداء دعني أقول بعناوين عقائدية وبعناوين أيضا نفس الوقت عناوين عثماني قومي برافعتين. للأسف اعتدنا على الجيران الأتراك، دعني أقول للأسف، أن يمد إذا إلى جغرافيا الجوار في حالات الضعف السياسي هنا وهناك، ولكن كان هناك التزامات مؤكد عليها كثيرا كثيرا كثيرا، نغمة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها كانت دائما هي لازمة أساسية بكل التوافقات بكل الخطابات في كل الاجتماعات مراحل أستانا، كلها للأسف كانت ذهبت أدراج الرياح. العمل العسكري حاليا هو سيد الموقف، وهو عمليا أتمنى أن يكون يذكر الأتراك في ضرورة السياسة أخيرا وحسن الجوار. مصالح تركيا تقتضي بالتوافق مع كل جوارة، مع كل جوارة ليس فقط مع سوريا، وترتيب علاقات حسن جوار أساسية مع الجميع بما يضمن الاستقرار لهذه المنطقة، والعمل فيما يخص في مجال الطاقة المختلف عليه من وراء الستار، ترتيب العلاقات في هذا الإقليم برأيي مريح للجميع، وهو ما تعمل عليه الأصدقاء الروس في محاولة يعني البحث عن المصالح المشتركة للجميع، وهذه نقطة تحسب للأصدقاء الروس بعد النظر والروي بعيدا عن الرؤية الأمريكية التي تقوم على الإملاء وتقوم على مبدأ الشريك والتابع وليس على مبدأ الصديق والشريك في إدارة موارد المنطقة وحل مشاكل الأقليمية والدولية العديدة في هذه الجغرافيا. هذا العمل العسكري برأيي كان هو عمل صاخب، وعمل جريء أدى نتائج رائعة على الواقع الميداني. أتمنى أن يكون هذا الموضوع حافز للأتراك للعودة إلى الرشد في النهاية والعودة إلى ساحة السياسة للترتيبات.
أسف للمقاطعة، ينضم إلينا الأستاذ يوسف كاتب أوغلو من أنقرة. أهلا بك أستاذ يوسف.
مساء الخير، تحياتي لكم والأستاذ المشاهدين.
أهلا بك معنا طبعا عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة إدلب الدكتور صفوان قربي أيضا. لك السؤال الآن سيد يوسف، أردوغان هدد وتوعد بتوجيه ضربات إلى الجيش السوري المدعوم من روسيا على الأراضي السورية وليس على الأراضي التركية، والسؤال ألا ترى أن أردوغان يغامر بهذه التهديدات، وما الذي يريده أردوغان في سوريا؟
بداية يعني يجب عدم استقطاع هذه الجزئية، ويجب النظر بكل بشمولية لما يحدث على أرض الواقع. الذي يحدث على أرض الواقع أن هنالك قصف للمدنيين، وهنالك مئات الآلاف الآن على الحدود التركية يهربون من القصف بحجة محاربة المجموعات الإرهابية. ما يحدث على أرض الواقع أن هنالك اتفاقيات اسمها سوتشي تمت بين كل من روسيا وتركيا وإيران، وهذه اتفاقيات سوتشي بناء عليها تم وضع نقاط مراقبة تركية برضا الأطراف الثلاثة. روسيا هي الضامن عن النظام السوري، النظام السوري هو يقصف شعبه يا سيدي بغض النظر عن أي مبررات أخرى. وبالتالي الآن عندما يتم استهداف نقاط المراقبة التركية واستشهاد أكثر من 14 جنديا تركيا وجرح 41 ضمن اتفاقيات سوتشي، فبالتالي يحق لتركيا الآن أن تقوم بالمعاملة بالمثل، وأن تقوم ليس فقط تهدد، هي الآن تحذر بأن كل الأهداف السورية هي بالنسبة لتركيا أهداف مشروعة. الاتفاقات الدولية ما قيمتها إذن؟ لماذا كان هنالك أستانا ولماذا كان هنالك سوتشي؟ ألم يعترف النظام وتعترف روسيا بأن هنالك معارضة؟ هذه المعارضة بغض النظر أنها
وجبهة النصرة معارضة يا أستاذ يوسف، جبهة النصرة معارضة.
أعطني مجال. طول بالك أنت الآن في أنا لا تقطع كلامي. بالنسبة للمعارضة، بالنسبة للمعارضة إذا كان الهدف هو المعارضة المتشددة و المعارضة التي هي سواء النصرة أو القاعدة أو داعش أو حتى طالبان، ولتقل كل أنواع المعارضة المتشددة في العالم الآن موجودة في إدلب، لنقل ذلك، لماذا يتم استهداف البشر والحجر والشجر ومئات الآلاف من المدنيين، بل الآن يقارب الآن المليون على الحدود السورية التركية؟ هؤلاء هم النصرة؟ الآن المليون إنسان الأطفال والنساء الآن لماذا يفرون إلى تركيا؟ لماذا لا يذهبون إلى الممرات الإنسانية المزعومة التابعة للنظام للداخل السوري؟ لماذا هنالك 3.5 إلى 4 مليون موجودين الآن في تركيا؟ أكبر نسبة سوريين هجروا، لماذا هذا الموضوع؟ لذلك المسرحية يا أخي يعني لا يكفي الإعلام عندما يصور بأن تركيا دولة ذات أطماع ودولة غازية ودولة تريد أن تحتل سوريا،
تحتل أراضي سورية. نعم تفضل.
الأراضي السورية يا سيدي، الأراضي السورية هي أراضي تحدها من الشمال أراضي تركية، وعندما تفقد السيادة وعندما يكون هنالك مجموعات إرهابية، باعترافكم هنالك مجموعات إرهابية، هنالك تقول لي قبل قليل النصرة، وأنا أقول لك هنالك أيضا فسد، وهنالك PKK وPYD وYTG وثلث سوريا المفيدة الآن في شمال شرق سوريا الآن بأيدي من؟ السيطرة دير الزور وسيطرة الشمال الشرقي بأيدي من؟ 21 قاعدة عسكرية أمريكية بأيدي من؟ لذلك لا تقول للسيادة ولا تقول لدولة.
عفوا سوف أترك الرد للدكتور صفوان، أنا لن أرد على الإطلاق. طبعا دكتور صفوان هو عضو مجلس الشعب عن محافظة إدلب. تفضل دكتور صفوان لك الكلمة.
مع احترامي لكم ولضيفكم الكريم، يعني أنا سعيد أن أسمع عبارات لفظية اسمها اتفاقيات واحترام الاتفاقيات. أقول بكل أسف لو احترمت تركيا روح وليس فقط مضمون، روح اتفاقيات سوتشي وأستانا لما وصلنا إلى عراق نقطة دماء واحدة. أين هو التزام تركيا من أستانا التي توقع عليها وتنساها في اليوم التالي؟ نحن سنة حاليا ومنتشر على اتفاق سوتشي الذي أشار إلى موضوع المناطق الآمنة وفصل المجموعات المسلحة وعمليا وأبعادها وفصل عناوين كثيرة جدا. طب عنوان مضمون أستانا هو عودة أراضي الدولة السورية إلى سيادتها بشكل متدرج وهادئ وسلس ولطيف يرضي الجميع ويعيد حالة الاندماج كما كانت. للأسف تركيا لا تريد ذلك. عبارة الجيش التركي محتل هي أقل التعابير وهو أسوأ أنواع الاحتلال. تركيا تنظر للأسف وهي دولة جارة صديقة عزيزي كنت أتمنى أن تكون كما كانت، تنظر إلى جغرافيا محافظة إدلب والشمال السوري على أن لا امتداد طبيعي لها وأن الموجودين هم ضيوف عليها. للأسف الأداء التتريكي العنيف، أتمنى أن أسمع لحظة تعقل، لحظة هدوء، لحظة رشد من القيادة التركية تحت عنوان إلى متى. هذا الأداء العبثي الذي طال الجميع للأسف هو سيكتبه التاريخ بأحرف سوداء للأسف. بالنهاية هناك أضنة، نبحث عن أضنة جديد، نبحث عن حسن جوار يريح شعوب المنطقة. تركيا اعتادت أن تمد يدها إلى الجوار جميعا، إلى الروس، إلى الإيرانيين، إلى كل مكان للأسف. هذا ثابت تاريخي بعناوين قومي، بعناوين تطرفي ديني. للأسف هذا الكلام نقوله بجرح. الشعب التركي غالي علينا، نتمنى بالنهاية. الجغرافيا لم نختارها نحن ولم يختارها الأتراك، يجب أن نصل إلى لحظة عقلاني ورشد، نقول كفى هذا العبث الجنوني في المنطقة، نحترم سيادة سوريا على كل ذرة تراب يجب أن تحترم بالنهاية، ونعود إلى توافقات هادئة عاقلة راشدة. نقاط المراقبة التركية تنتشر بشكل عبثي وعشوائي يا صديقي، نقاط المراقبة هي محددة وفق الاتفاقيات وليست اتفاقيات،
وهي مؤقتة عبثية. وهي مؤقتة
مخطط مراقبة أن توجد في موقع للنصرة وللإيغور ولتركستان في تفتنهاز، لا تلوم الجيش السوري أن قصفها ويجب عليه أن يقصفها، هكذا يطلب منه الدستور السوري. الوجود التركي الذي يتدرج بشكل مسيء ومعيب أنا له، نتمنى كما قلت الأصدقاء الروس هم أصدقاء مشتركين لنا وللأتراك، آمل وأتمنى أن يكون لهم دورا في ضبط الأداء والتوعيد الأتراك بأن مصالحهم في المستقبل بالهدوء والعلاقة الطيبة مع كل جوار وليس بهذا الأداء الجنوني.
نعم دكتور صفوان، دعنا يعني نسأل ضيفنا من أنقرة أستاذ يوسف. سألنا خبراء روس عن الموقف الروسي تجاه ما يحصل في إدلب وكلهم أكدوا أن الموقف الروسي ثابت ولن يتغير، وهو القضاء على الإرهابيين في إدلب وعودة كل إدلب إلى كنف الدولة السورية. وهنا السؤال، على ماذا يعول أردوغان؟
اسمح لي أن أرد على كلام ضيفك الدكتور صفوان، ومع كل أسف يعني هو يريد أن يتكلم وتكلم بما أراد، ولكن الواقع ليس ما قاله، الواقع عكس ذلك تماما، وبالتالي لن يستطيع لا هو ولا أي إعلام آخر أن يغطي الحقيقة والواقع، لأن السياسة المستخدمة، سياسة الحكومة السورية في الملف السوري وفي الأزمة السورية، السياسة القمعية، السياسة الإبادة، سياسة الأرض المحروقة. لا تقول لي نصرة ولا تقول لي تركيا ولا تقول لي أردوغان، السياسة القمعية والسياسة الإبادة والسياسة القتل والتهجير والأرض المحروقة، هذا هو الآن ما يطبق على الأرض الواقع، شاء من شاء وأبى من أبى. وبالتالي هذا أول نقطة. وتركيا وسوريا كانت مع نفس القيادات، مع نفس قيادة بشار الأسد وقيادة أردوغان قبل الربيع العربي، كانت العلاقات سمن على عسل، كان هنالك تقارب قوي جدا، وتم إلغاء التأشيرات وتم إلغاء تطبيق المنطقة الحرة والجمارك. وفي عام 2006 كنت أنا ضمن الوفد الذي حضر إلى دمشق 2007 شهر 12 ووقع اتفاقية التجارة الحرة. لذلك يا سيدي الخطأ الرهيب الذي يمارس الآن في سوريا هو محاولة إطفاء النار بالزيت أو صب الزيت على النار، استخدام القوة المفرطة، الاستعداء الشعب. هناك معارضة ساء النظام أم أبا، هذه المعارضة هي مدنية، هناك مدنيون لا يأمنون على أموالهم ولا أنفسهم، ولذلك لا يمكن الحديث عن سيادة. أنا لم أقاطع أحد. وبالتالي إذا أردتم أن تتكلمون عن الدولة يجب أن تتكلمون بداية عن ما مدى شرعية هذه الدولة وشرعية هذه الحكومة التي هي استعدت شعبها وقصفت شعبها. لا توجد مجموعة تسلح لديها براميل متفجرة وطائرات، وبحجة محاربة المجموعات الإرهابية يتم قصف الشعب ويتم قتل الشعب السوري.
لن أقاطعك.
والآن نصف الشعب السوري مهجر.
طيب.
في العالم أوكي. ونصفه أوكي. بالآخر في تركيا.
أستاذ يوسف، أستاذ سأتابع معك، لن يعني سأعطيك أكثر من الوقت. أنا سألتك على ماذا يعول الآن أردوغان، ماذا يريد الآن أردوغان؟ يهدد بالضرب، بالقصف، بحرب، بضرب نقاط الجيش السوري في كل مكان. طيب والنتيجة ماذا ستكون؟ هنا أريد، الروس لم يغيروا موقفهم، لم يغيروا موقفهم، هم داعمين للسلطة الشرعية في سوريا. تفضل باختصار بس إذا ممكن باختصار.
خطاب أردوغان اليوم واضح، وفيه تهديد وفيه تحذير واضح من أن إذا ما تكررت الاستفزازات أو تكررت أي عمل عسكري ضد تركيا فسيكون الرد بالمثل وربما أكثر، وأي نقطة عسكرية تركيا سوريا ستكون هي هدف بالنسبة إلى
ولكن
تركيا.
هذه النقاط نعم، هذه النقاط على الأراضي السورية. على كل حال يعني أعود إلى الدكتور صفوان، برأيك دكتور صفوان كيف يمكن أن نرى المستقبل في إدلب؟
صديقي دعني أقول أولا للأسف يعني بواقعي، وأنا أقول ابن جغرافي هذه المحافظة، وكنت منذ يومين في سراقب وأنا أتابع كل الحال المعيشية والحال الوطنية والسكانية في هذه المحافظة، من يقود هذه المحافظة من ألف إلى يائها بكل تفاصيلها السياسية والعسكرية هم الأتراك. دعني أقول التعامل مع المجموعات الإيغور والشيشان، هل يريد صديقي أستاذ يوسف أن نعاملهم بالورود والرياحين بالتعامل معهم بالإقناع؟ ما هي الوسيلة؟ هل نعطيهم مقاعد في البرلمان للإيغور والشيشان والتركستان؟ هل نعطيهم مقاعد وزارية لنرضيهم؟ وهو يعلم أن المجموعات الإرهابية التكفيرية هي من تقود هذه المحافظة وتركيا من وراءها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. بالنهاية تحدث صديق أيضا حول الشرعية، الشرعية الدولة السورية لا خلاف عليها في كل المحافل الدولية والأقليمية والأهم في عيون شعبها. بالنهاية كما قلت الأداء التركي الذي يلعب ويرقص على حافة الهاوي الذي لم يبقي لتركيا صديق، الذي يبتز الجميع باسم وبيد هذه المجموعات الإرهابية المسلحة، أقول كفى، لابد من حالة تعقل، وعلى السياسيين الأتراك أن يرفعوا صوتهم عاليا. هذا الأداء العبثي التدميري بالنهاية، وأقول والأصدقاء الروس يقومون بدور هذه التوعية، لأن تركيا ليست بعيدة عن هذه المخاطر، عن اللعب بالجحيم، عن اللعب بالنار. هذا الموضوع سيصيب البيت التركي. نحن ننظر بالنهاية إلى تركيا كدولة جارة، فرضتها الجغرافيا، فرضت التاريخ، فرضها حسن علاقة نتمناه كما كنا كما قلت قبل الأحداث. كانت الحالة مو سمن عسل، أكثر من سمن عسل، وربما هذا الموضوع كان يضعنا ببعض الإشارات الاستفهام الشعبية والمحلية تحت عنوان وماذا بعد، نتيجة قراءتنا ربما للأداء التركي عموما. بالنهاية رأيي حاليا سنصل إلى لحظة الحقيقة، فسيكون هناك حوار، سيكون عودي إلى الحال السياسي بعد هذه الحالة القوية من النيران والتدمير. بالنهاية سنصل، وتوقع أن يكون هناك محطة حوار روسي تركي، ولكن يبقى على أي أساس؟ على أساس الإيفاء بالالتزامات التركية التي لم يلتزموا بها، وتحت عودة إلى ربما إلى اتفاقية أضن جديد معدل يراعي الهواجس السورية الكثيرة. بالنهاية ضبط الحدود عندما يكون من طرف الدولة السورية برأيي هو لمصلحة الأتراك قبل أن يكون لمصلحة
نعم.
السورية.
والآن ينضم إلينا الدبلوماسي الروسي السابق فيتشسلاف ماتوزف. أهلا بك سيد ماتوزف.
مرحبا.
نعم سيد ماتوزف، الآن طبعا كلنا نشهد ما يحصل في إدلب منطقة خفض التصعيد، واليوم كان هناك حديث تليفوني بين أردوغان وبوتين، وتم الاتفاق على تنفيذ يعني ما تم التوصل إليه في سوتشي. ما تم التوصل إليه في سوتشي هو طبعا القضاء على الإرهاب، هو سحب الآليات والكبيرة كما يقولون من طبعا منطقة التماس، ولم ينفذ شيء. فعن ماذا الآن يعني يمكن الحديث في هذا الموضوع؟ ولماذا أردوغان هدد الجيش السوري اليوم هل فعلا سوف ينفذ تهديده ووعيده ضد الجيش السوري؟
هناك مشكلة كذلك أن إردوغان التزم احترام سيادة الدولة السورية، وسجل عدم وجود أي نوايا لتقسيم الدولة السورية واحتلال الدولة السورية، لذلك اتفاقية سوتشي موجهة لمكافحة الإرهاب أساسا بكل احترام لوعد أراضي الدولة السورية. هذا وجود العسكري التركي في هذا الشكل نحن نشاهده، هذا خرق الواضح لكل الاتفاقيات سوتشي وأستانا وكل المفاوضات الصناعية بين روسيا وتركيا. ويلفت النظر أن قبل هذا التصريح والبيان إردوغان الذي أعلن اليوم كان يرسل من واشنطن إلى تركيا مبعوث الحاس الأمريكي لشؤون السورية سفير جيفري الذي هو موجود حاليا في أنقرة، وهو يتقدم اليوم برأي شخصي كمستشار إردوغان في كل التصرفات وكل التصرفات وأعماله مقبلة. موقف أمريكي واضح كذلك، هم ينضموا إلى طلب إردوغان لوقف تقدم جيش العربي السوري. ولذلك هنا سؤال الكبير، سؤال هل مصلحة الأمريكية لكي يبقى إردوغان مرتبط بمعارك في إدلب حتى لا يتدخل في أمور الضفة الشرقية لنهر فرات، حيث الأمريكان ينفذون النظام الأمريكي مع حركات الكردية مختلفة والمتشددة بما فيها. ولذلك صورة مؤقتة، صورة غير واضحة إطلاقا. ولكن أنا يهمني أنا موقف الروسي. أنا أتصور أن الجواب الذي نشر اليوم من حديث تليفوني بوتين إردوغان دليل الواضح أن روسيا ملتزمة لاتفاقيات أدانا، اتفاقية سوتشي واحترام مصالح كل دول المنطقة بما فيها دولة تركيا. ولكن يجري الآن معارك ليست على أرض تركيا، لذلك أي توجه إردوغان إلى حلف الشمال الأطلسي لا له أي أسس قانونية، لأن دستور حلف الشمال الأطلسي سوف يشغل في حالة عندما الدولة عضو حلف الشمال الأطلسي تتعرض
لاعتداء
من الخارج.
نعم.
اليوم تركيا تدخلت وتهدد
هي التي
سوريا.
تعتدي
وهي تعتادي وهي موجودة على أرض سوريا. لذلك أنا أتصور أن هذا يفتح مجال أن لا يوجد هناك أي أسس شرعية لتنشيط حلف الشمال الأطلسي في مشاركة في أعمال عسكرية في سوريا. إضافة إلى هذا نحن نأخذ بعين الاعتبار أن الطموحات توسعية لإردوغان مرتبطة مع شرق المتوسط هي تهدد مصالح الاقتصادية لدول أوروبية، لأن سياسة إردوغان في ليبيا شرق المتوسط يؤثر مباشرة على موقف فرنسا، إيطاليا، قبرص ودول عربية، مصر وإسرائيل كذلك لا ننسى. لذلك إردوغان يواجه ليس فقط روسيا وسوريا، هو يواجه دول المنطقة شرق الأوسط المتوسط، بحر الأبيض المتوسط، وكذلك دول روسيا. ولذلك أنا لا أعتقد أن أمريكا سيكون خليفا أمينا لتركيا في هذا الوضع.
نعم، أفهم من كلامك أنه لا هنا ليس هناك تغيير في الموقف الروسي. طبعا
أنا لا أتوقع أي تغيير بسبب واحد، مسائل الآن نحن ننظر مسائل استراتيجية، ليس هذا مسائل معرضة للبيع والشراء أو تبادل. هذا منطق غير موجود في سياسة خارجية روسية، كما أنا أستنتج من كل تجربة عشرات السنين الماضية. ولذلك أنا شخصيا يمكن أن أخطأ، ولكن أنا أتبين إلي أن لا يمكن أن يتغير روسيا موقفها. هناك موقف سوتشي، وين موقف سوتشي؟ اتفاقية سوتشي تطلب من إردوغان أن يفتح الطرق،
صحيح،
حلب دمشق، حلب لاتعية، وين هذه الطرق مفتوحة؟ هذا كانت التزامات إردوغان، هو ما نجح أعطى جيش سوري فتح الطرق، وهذا كل ما يجري اليوم M5 وخلف اللاتعية، هذا كل الخطوات جيش عربي سوري ضمن اتفاقية سوتشي ولا تخرج من الطريقة. هذا هو مضمون كما أنا أفسر الحديث التليفوني بين بوتين وإردوغان.
نعم، والسؤال الأخير لك، ما هو مستقبل العلاقات التركية الروسية في ظل هذا التصعيد التركي واتهام روسيا بأنها تضرب طبعا المدنيين؟
لا أتصور أن هذا تؤثر جزريا إذا تركيا لا توجه أي ضرر لمصالح الروسية. لحتى الآن تركيا رسميا على لسان إردوغان تقول أن ليست بين نوايا تركيا أن تسيء علاقات تركيا مع روسيا، يعني هذا الأساس. إذا هو لا تسيء، وروسيا قوة داعمة لجيش العربي السوري، وأنا أكيد أن العمليات الحربية بين الجيش العربي السوري وقوات المسلحة الروسية في سوريا منسقة للغاية.
نعم، شكرا لك الدبلوماسي الروسي السابق فيتشيسلاف ماتوزوف، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا.
شكرا.
في نهاية حلقتنا نشكر عضو مجلس الشعب السوري الدكتور صفوان قربي من دمشق، كما نشكر المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو من أنقرة، ونشكر الدبلوماسي الروسي السابق فيتشيسلاف ماتوزوف، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة، ولكم أطيب التمنيات من معد ومقدم البرنامج نزار بوش، شكرا لكم.